بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصلوا تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة البقرة عند قول الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. تأملوا في مناسبة هذه الآيات لما تقدم. الآيات المتقدمة تتعلق بالحج، فماذا بعد الحج؟ طبعا ختمت آيات الحج بالتذكير بتقوى الله والرجوع إليه، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. يستديم الحاج تقوى الله جل وعلا. ولكن تأمل، ما الآيات التي تأتي بعد الحج مباشرة؟ كأنها انطلاقة عظيمة وتضحية كريمة بعد الحج، هذا الحج الذي فيه تمام التجرد لله تعالى. وكأن الحاج عندما يسافر إلى بيت الله وترك الدنيا وما فيها كأنه يبيع نفسه لله. وهكذا قال الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وفي مقابل هذا الصنف المستسلم المتجرد لله، يقابله على النقيض المنافق. وسورة البقرة كما تعرفون سورة استسلام وإيمان، والله تعالى بيّن صفات المنافقين في أول السورة، لأن هذا يكشف عن حقيقة الإيمان وبضدها تتبين الأشياء. فكذلك هنا لما انتهت الآيات من ذكر شرائع الإسلام العظام، يعني مر ذكر الصلاة في مواضع متفرقة والصدقة والصيام والحج، هذه مباني الإسلام وأركان الإسلام، فجاءت هذه الإجمامة كما قال بعضهم في تربية النفوس وتذكيرها بالاستسلام لله الذي هو مقصد السورة، وأيضا في هذا تحذير من النفاق المضاد للإيمان. فما أنسب يعني هذه الآيات لما تقدم. وكذلك قد يقال أيضا الحج الإخوة كما تعرفون شعيرة عظيمة ظاهرة في الإسلام، فبها يظهر الدين وتظهر عزة المسلمين في الحج. وإذا قوي الإسلام وظهرت عزة المسلمين، هنا النفوس الضعيفة تنافق وتستخفي وتراوغ. وذلك ذكر الله تعالى بعدها مباشرة حال المنافق، والله أعلم. وهكذا ما ظهر النفاق إلا بعد أن هاجر المسلمون إلى المدينة وقويت شوكة المسلمين. ولا سيما أنه قد تقدم تقسيم الناس في آيات الحج إلى قسمين في مقاصدهم، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، فجاء بيان هذا الصنف في قوله ومن الناس من يعجبك قوله، وفي المقابل ومن الناس ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وجاء بيان هذا في قوله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فهذه بعض المناسبات بين هذه الآيات وما تقدم، والله أعلم. إذن كأن الآيات بعد أن بيّنت شرائع الإسلام ترجع إلى مقصود السورة، وهو بيان حقيقة الإيمان والاستسلام لله جل وعلا. قال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ومن الناس، طبعا كل واحد يعرف أن هؤلاء من جماعة الناس، ما يخفى هذا على أحد، لكن هذا أسلوب لطيف في القرآن. قل من الناس كما مر معنا في أول السورة في الحديث عن المنافقين، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يعني عجيب أن يكون هؤلاء من الناس، وإلا هذا خبر معروف، لكن لما ينص على هذا ويخبر بهذا لابد من فائدة أخرى، فكأنه يوقظك وتعجب أن يكون هؤلاء من الناس. يعني الأصل أن لا يكون هؤلاء من الناس، لكن هكذا يفعل بعض الناس، يتصرف تصرفات تخرج عن البشرية والإنسانية. قال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. يقول السدي رحمه الله نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام وفي باطنه خلاف ذلك، وإن كانت سورة البقرة مدنية وهذا قد يكون أنه جاء إلى المدينة، الله أعلم، لكن هذا جاء عن السدي وهو مرسل. قال ابن عباس كما ثبت عنه رضي الله عنهما قال نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في خبيب وأصحابه الذين قتلوا بالرجيع وعابوهم، فأنزل الله ذم المنافقين ومدح خبيب وأصحابه. وفي رواية قال لما أصيبت هذه السرية أصحاب خبيب بالرجيع بين مكة والمدينة فقال رجال من المنافقين أويح هؤلاء المفتونين الذين هلكوا هكذا، لا هم قعدوا في بيوتهم ولا هم أدوا رسالة صاحبهم، فأنزل الله عز وجل في ذلك من قول المنافقين وما أصاب أولئك النفر من الشهادة والخير من الله ومن الناس من يعجبك قوله إلى آخر الآيات. وجاء عن جمع من السلف كقتادة ومجاهد والربيع وغير واحد قالوا هي عامة في المنافقين كلهم وفي المؤمنين كلهم، وهذا هو الصحيح، يعني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن كانت نزلت في سبب معين، كما صح عن ابن عباس أنها نزلت في خبيب وأصحابه. وتعرفون قصة خبيب بالرجيع، لما جاءت بعض قبائل العرب إلى المدينة وقالوا يا رسول الله ابعث معنا نفر من أصحابك يعلموننا الإسلام والدين، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معهم نفرا من الصحابة، 10 من الصحابة تقريبا ليعلموهم، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري. فلما وصلوا إلى منطقة تسمى الرجيع ما بالقرب من مكة غدروا بهم وخانوهم واستصرخوا القبائل من حولهم، فهاجموا هؤلاء وطبعا قتلوا، على تفصيل في القصة، يعني 3 منهم يعني بقوا عبد الله بن طارق وخبيب بن عدي وزيد بن الدثنة رضي الله عنهم، ثم قتلوا عبد الله بن طارق وبقي زيد وخبيب وبيع بمكة، ثم هناك يعني قتلهم المشركون على يعني تفصيل القصة. فهؤلاء استشهدوا رضي الله عنهم، فجعل المنافقون يعني يتكلمون فيهم كما جاء عن ابن عباس، فأنزل الله هذه الآيات وهي عامة يعني كما قال أكثر المفسرين. قال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعجبك قوله في الحياة الدنيا. والتعجب من شيء الإخوة، ما تتعجب من شيء إلا إذا خرج عن نظائره. لماذا تتعجب من شيء إذا لم يكن يشبه نظائره، يعني أمر على خلاف العادة؟ وهكذا هذا الإنسان يتكلم بكلام بليغ ويظهر الإسلام والنصح للمسلمين وحب الخير، لدرجة أنك قد تتعجب من كلامه. قال ابن عباس: ما يظهر بلسانه من الإسلام يعجبك قوله في الحياة الدنيا. كما وصف الله تعالى المنافقين في سورة المنافقون: وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني قال: وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم، في الظاهر، وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني يتكلم بالكلام المعسول، وربما يتكلم بقال الله قال الرسول، لكن سبحان الله يعني يزين للناس الباطل. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، وزيادة على هذا: ويشهد الله على ما في قلبه. مع حسن قوله يقول لك: الله تعالى شهيد على ما أقول، ويحلف بالله، وهذا يعني يدل على الحلف. ما قال: ويشهد الله على ما في قلبه، يعني يحلف ويقول: الله شاهد على ما في قلبي. وهكذا المنافقون اتخذوا أيمانهم جنة حتى يستر النفاق الذي في قلبه، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وحقيقة الحال ماذا؟ قال: وهو ألد الخصام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذو جدال إذا كلمك وراجعك، يعني ألد الخصام، شديد الجدال والعداوة والخصومة للمسلمين، وهو ألد الخصام. وكلمة الألد تدل على شدة الخصومة، فإذا قال ألد الخصام هذا يدل على يعني أنه بلغ أعلى المراتب في شدة خصومته. وأصل الكلمة يقولون كلمة اللد، يقال لديدا الوادي، يعني جانبا الوادي، فهي تدل على يعني ضم، يعني كأنه يعني طرف مع طرف آخر هكذا يجتمعان. فذلك يعني اللدود هو ما يوضع للإنسان من دواء في أحد شقي يعني فمه. فكذلك يعني كأن هذه الكلمة، طبعا عندما يكون الشيء بين يعني جانبي الوادي يكون محصورا في مكان وملازم لهذا المكان، ومن هنا جاء معنى شدة الخصومة في كلمة الألد، يعني كأنه حصر نفسه في هذا المكان الضيق بين اللديدين، بين الجانبين، وما يخرج إلى الحق، فقط يلازم رأيه ويحصر نفسه من شدة خصومته. من هنا جاء المعنى. قال: وهو ألد الخصام. ما هو ألد الخصام؟ قالوا الإضافة هنا بمعنى في، يعني شديد الخصومة في إذا خاصم في الخصام. وهذه من صفات المنافقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن آية المنافق، قال: وإذا خاصم فجر، يعني ما يرجع للحق، يحصر نفسه في الباطل ولا يرجع، ثم يفجر يميل ويسب ويشتم ويصرخ. فقال وهو ألد الخصام. وهذه الإخوة يعني صفات ينبغي للمسلم أن يبتعد عنها. تقدم قريبا معنا قول الله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهنا أيضا يقول وهو ألد الخصام. فالمسلم بعيد عن الجدال بالباطل والخصومة، وهذا الإخوة ينبع من كمال تذلله لله واستسلامه لله سبحان الله. يعني مثل ما عرفنا في الحج عندما يتجرد المسلم لله ويتذلل لله ما يكون عنده في نفسه مكان لأن يقبل على الخلق ويجادلهم ويخاصمهم، خلاص هو أقبل على ربه جل وعلا. فهذه ليست من صفات المؤمنين. قال ابن سعدي ليس كأخلاق المؤمنين الذين جعلوا السهولة مركبهم والانقياد للحق وظيفتهم والسماحة سجيتهم. وكما يعني جاء في الحديث إنما المؤمن يعني كالجمل الأنف، أو قال إذا قيد انقاد، وهكذا يكون سهلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. ومثل هذه الأحوال يحصل فيها جدال في البيع والشراء ويعني تقاضي الحق، لكن المسلم هكذا يتصف بالسماحة. ما أجمل أن تترك الجدال والخصام خاصة مع أقرب الناس إليك. كثيرا ما يحصل هذا بين الزوج وزوجته، فيترك هذا، ما تسترسل في الكلام والقيل والقال. هنا يدخل حظ النفوس وكل واحد يريد أن ينتصر لنفسه، لا، فتترك مثل هذا، هذا أسلم لإيمانك وأسلم لدينك. وكل هذه الأخلاق في الحقيقة ترجع إلى كمال الإيمان. ومن فاقك في الخلق فقد فاقك في الإيمان، شئت أم أبيت. لا تقول لا أنا أكثر منه صلاة وعبادة وأكثر منه علما، لا، هي ليست المسألة بالتمني. فالمسلم عليه أن يتجمل بهذه الأخلاق الحسنة من ترك الجدال ومن السماحة واللين، وإذا اضطر إلى الجدال جادلهم بالتي أحسن إن كان هناك مصلحة، ويكون بالتي هي أحسن، أحسن الأخلاق والصفات. قال وهو ألد الخصام. ثم إذا جاء جانب العمل يظهر المخبوء وينكشف المستور، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا تولى، يعني سبحان الله، تأمل إلى التعبير تولى، يعني هو يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع المؤمنين يظهر الخير، يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، لكن انظر وإذا تولى، يعني هو في الحقيقة لا يريد مثل هذه المجالس، مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ومجالس العلم والإيمان. وكلمة تولى يعني تدل على أنه يرغب عن هذه المجالس، ويعني كأنه يوليها دبره، وما جاء إليها إلا لمصلحته، مصلحة دنيوية. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، متأمل كيف قال سعى. والسعي في حقيقته في الواقع يعني مثل الجري، المشي الحثيث. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، السعي يعبر به عن الاهتمام بالأمر والحرص عليه. يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، من أراد الآخرة وسعى لها سعيها. لكن في الدنيا يقول فامشوا في مناكبها. فالحرص يكون على أمور الآخرة. انظر إلى حرص هذا الإنسان، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، فهو حريص على الفساد والعياذ بالله. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، وهكذا ترى بعض الناس والعياذ بالله، يعني عنده حرص وهمة عالية في باب الإفساد والعياذ بالله. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، يعني انظر الآن إلى أصحاب الملاهي والشهوات، كيف أنهم يخططون ويدبرون لباطلهم. ومن يعني أزمنة قبل أن ينفذوا الخطة حتى يحكموها، فهذا الذي يبيع مثلا الحرام، يبيع المخدرات ويروجها، أو يبيع الخمور، أو انظر كيف يعني يسعى ويقيم هذه التجارة الفاسدة الباطلة، وربما يسافر، ربما يخطط ويدبر. وانظر إلى صناع هذه المسلسلات والأفلام، كيف أنهم يبذلون الأموال والأوقات والجهد والسهر والتعب. لماذا؟ في النهاية أمر باطل وفيه فساد عريض في الأرض، من إثارة الشهوات وعرض النساء وصور الخليعة الفاضحة والعياذ بالله. شوف أهل الباطل كيف. وأولى من هذا أهل الحق أن يسعوا وأن يحرصوا على نشر الخير يعني الصلاح في الأرض، ما يكون هكذا فقط، يعني مثل ما يأتي الأمر يأتي على البركة. لا، يكون هناك تخطيط، ويكون هناك يعني اجتهاد وبذل للجهد والوقت والمال. نسأل الله تعالى أن يعيننا على نشر الخير والصلاح. قال: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. قيل لمجاهد: يا أبا الحجاج، وكيف هلاك الحرث والنسل ويهلك الحرث والنسل؟ الحرث يعني المحروث، النبات والزرع. يهلك الحرث والنسل، النسل يعني الحيوان ونتاج الحيوان. فقيل لمجاهد: يعني كيف يمكن هذا الإنسان يهلك الحرث والنسل، كما يقولون الأخضر واليابس؟ أما قال يهلك الحرث والنسل، هذا تفضيع لفساده، لإفساده في الأرض. يعني كأنه يعني يقول كما قال ابن كثير، قال: لا قوام للناس إلا بهما. يعني هذه هي الحياة، يعني كأنه يهلك الحيوان بأصله وفرعه وما يتغذى عليه، يعني يهلك الحياة، يفسد الحياة كلها. لأن الحياة تقوم على النباتات، الإنسان يتغذى على النبات، وبعض الحيوانات تغذى على النباتات، ثم الإنسان يتغذى على الحيوان، فرجع الغذاء وقوام الحياة على النبات والحيوان، على الحرث والنسل. كأنه من يعني شدة إفساده لا يريد الحياة لأحد من الخلق، ويهلك الحرث والنسل، وليس في قلبه رحمة حتى على الحيوان، يهلك الحرث والنسل. فقيل لأبي الحجاج مجاهد: كيف هلاك الحرث والنسل؟ أن قد هذا قد ما يتصور أن واحد يخرج ويقتل الحيوانات ويحرق الزروع. فقال: يلي في الأرض فيعمل فيها بالعدوان والظلم، فيحبس بذلك القطر من السماء، فقال: فيهلك بحبس القطر الحرث والنسل. وهذا الإخوة يدلنا على شؤم المعاصي والفجور في الأرض، الشرك والخرافات، الفجور والشهوات، هذه تفسد الأرض. لماذا؟ كما ذكر مجاهد: إذا انتشر الفجور على وجه الأرض والمعاصي، يمنع القطر من السماء، وأيضا تمنع البركات في الأرض، فيموت الحيوان ويموت الزرع، فهذا فيه إهلاك الحرث والنسل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. فإذا هذا يدلنا على شؤم المعاصي، وأنها العاصي في الحقيقة يفسد الحرث والنسل، يهلك الحرث والنسل، يفسد الحياة. وذلك إذا مات الفاجر تستريح منه الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مروا بجنازة قال: مستريح ومستراح منه. فقال: وما مستريح وما مستراح منه؟ فقال: المؤمن يستريح من تعب الدنيا ونصبها، والفاجر مستراح منه، يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. شوف كيف الشجر والدواب، يعني كأن هذه الأشجار والدواب الحيوانات يعني كأنها تتضرر بوجود الفاجر على وجه الأرض، وهذه الحقيقة. إذن قال: ويهلك الحرث والنسل، وهذا يفعله المجرمون حقيقة، كما يعني يوجد الآن في زماننا في هذه الحروب المدمرة، يعني قنبلة أو هذه الصواريخ تفجر وتفسد البلاد وتهلك الحرث والنسل وكل ما عليها من تدمير البنيان وإهلاك العباد، وهكذا يفعل الطغاة المجرمون ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. قال ابن عباس: لا يحب عمله ولا يرضاه. ولما يقول لا يحب الفساد، إذن الله تعالى يعاقب المفسدين وإن طال المدى، والله لا يحب الفساد. وهذا فيه يعني دعوة لأن الإنسان يحارب الفساد على وجه الأرض بشتى أنواعه: فساد في العقيدة، فساد في الأخلاق، في الحياة الاجتماعية، فساد في الفكر، فساد في المال، في الاقتصاد، حتى يعم الصلاح في الأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال: والله لا يحب الفساد. ثم هذا المنافق المفسد في الأرض يقول الله تعالى عنه: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. يعني هذا الإنسان كأنه ليس في قلبه مثقال ذرة من خير وإيمان، وإذا قيل له اتق الله، تأمل كيف بنى الفعل المجهول هنا، وإذا قيل له، يعني النصيحة تقبلها من أي قائل، الحكمة ضالة المؤمن، ربما يستفيد المؤمن من كافر أو من فاجر. وإذا قيل له، وإذا قيل له، وطبعا الذي يعظه ويأمر وينهاهم عباد الله المؤمنين المؤمنون، وإذا قيل له اتق الله، اتق الله، فالله تعالى يراك ويسمعك، اتق الله، كيف تفسد في الأرض ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها؟ وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، تأمل في التعبير، أخذته العزة، أخذته يعني قهرته واستولت عليه، لأن يعني كلمة الأخذ تدل على يعني استيلاء وقوة، فأخذهم الله بذنوبهم. فهذا الإنسان يدل على يعني هذه الكلمة تدل على أن المتحكم في هذا الإنسان في نفسه وتصرفاته الكبر الذي في نفسه، وهذه العزة المذمومة أخذته العزة، هي التي تتحكم به، أخذته العزة بالإثم. والعزة صح، هناك عزة محمودة، هناك عزة مذمومة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين أن يعتز المسلم بطاعة الله بدين الله هذا محمود، لكن العزة هنا هي العزة المعهودة عند أهل الجاهلية التي تمنع صاحبها من الحق ومن قبول النصح، يعني هي عزة الكبرياء. لأن العزة في اللغة في الأصل تدل على شدة وصلابة، لذلك يقال أرض عزاز يعني صلبة شديدة. فكذلك العزة يعني أخذته العزة، يعني الصلابة التي في قلبه والقسوة التي في قلبه. ثم الله تعالى بيّن أن هذه العزة مذمومة فقال أخذته العزة بالإثم. إذا قلنا الباء هنا للمصاحبة أو الملابسة أخذته العزة التي هي إيش؟ ملابسة بالإثم، أخذته العزة بالإثم. يعني هنا في احتراس من العزة المحمودة، يعني كأنه بيان للعزة أنها العزة الملتبسة بالإثم التي تمنع صاحبها من اتباع الحق، أو كما قال بعضهم سببية، أخذته العزة بسبب آثامه. فالمعاصي تؤثر، فالإنسان إذا كان على الآثام والمعاصي هذه المعاصي تمنعه من قبول الخير وتثير في نفسه موانع قبول الحق من العزة والتكبر. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. قال أخذته العزة بالإثم، يأتي التهديد هنا فحسبه جهنم، يكفيه جهنم ولبئس المهاد. ولبئس المهاد، والمهاد يعني الفراش اللين يعني، لكن هنا في هذا سخرية، ولبئس المهاد. فأيضا هذه الإخوة صفة مذمومة وينبغي للمسلم أن يعني يبتعد عنها. وكثيرا ما يتعرض الإنسان لمثل هذا، إن قد يعني ينصحك ناصح يقول لك يا فلان اتق الله، افعل كذا، لا تفعل كذا. فهنا يظهر الآن الإيمان والانقياد للحق. بعض الناس يعني إذا قيل له اتق الله يقول يعني أنا ماذا فعلت، يستعظم هذه الكلمة. طيب الله تعالى قالها لنبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ثم يأتي واحد يعني يقال له اتق الله فيغضب يقول أنا ماذا فعلت، انظر إلى فلان ماذا يفعل، وأنا ما فعلت إلا أمر يسير. يستعظم أن يقال له اتق الله، سبحان الله. وفي أحد يستغني عن تقوى الله طرفة عين؟ أبو حنيفة رحمه الله يعني جاء عنه أنه مر عليه رجل في الطريق من عامة الناس فقال له يا إمام اتق الله، من عامة الناس، فاصفر لونه وقال ما أحوج الناس أن يقال لهم مثل هذا. حقا يعني هنا نحتاج إلى التذكير، هذه القلوب تحتاج إلى تذكير، وأن يقال له اتق الله. يرتدع الإنسان سبحان الله، أحيانا الإنسان تأخذه يعني العزة بالإثم، أو يعني يكون في غفلة تأخذه الغفلة، يأخذه الغرور بنفسه وأنه من الصالحين وأنه من المستقيمين، فيعني يستغرب أن يقال له اتق الله. لا، هذه الكلمة تكسر ما في النفوس من الكبر والعجب وتجعلك بالفعل تراجع نفسك. ولهذا جاء في بعض الأحاديث عند النسائي في الكبرى وصححه الشيخ الألباني عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول عليك بنفسك. شوف يقول هذا أبغض الكلام إلى الله، أن تقول لمن ينصحك عليك بنفسك، تقول لمن ينصحك عليك بنفسك، هذا أبغض كلام عند الله. كم يقع الآن الناس مثل هذا، لما ينصح فلان أترك الدخان، فلان كذا، يقول لك إيش خصك أنت؟ أنت عليك بنفسك، أنت عندك معاصي وعندك تقصير، ما وجدتني إلا أنا تنصحني، انصح فلان وفلان. سبحان الله. وأيضا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن من أكبر الذنب عند الله أن يقال للرجل اتق الله فيقول عليك بنفسك. شوف، جعلها من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن مثل هذه الكلمة لا تصدر إلا عن كبر، عن عزة بالإثم، وهذه من صفات المنافقين. فهذا الإخوة أمر ينبغي المسلم أن يقف عنده. قيل لعمر رضي الله عنه: اتق الله، فوضع خده على الأرض تواضعا لله. وذكر السمرقندي في تفسيره قال: ذكر لي أن يهوديا كانت له حاجة إلى هارون الرشيد، فاختلف إلى بابه سنة فلم يقضي حاجته، انشغل عنه، أو يعني يهودي وكذا ما قضى حاجته. فلقيه يوما في الطريق فقال له: اتق الله يا أمير المؤمنين. فنزل هارون عن دابته وخر ساجدا، فتعجبوا، فقال: تذكرت قوله وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم وهو أمير المؤمنين، فأراد أن يتواضع لله، فوضع يعني خده على التراب أو جبهته على التراب. فإذا هكذا المسلم عليه أن يتواضع لله، من تواضع لله رفعه الله. وبالعكس، أول ما يخطر ببالك إذا قيل لك اتق الله أن هذا بالعكس هذا خير لك، أنت تستفيد من هذه الكلمة وتزداد تقوى وتراجع نفسك وتستغفر الله حتى لو ما كنت تتذكر ذنبا معينا، يكفي الغفلة التي نحن فيها. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ثم يعني في المقابل يذكر النموذج المتجرد لله المستسلم لله. قال: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هذه الآية الإخوة نزلت في من؟ نعم، في صهيب الرومي رضي الله عنه، كما جاء عن ابن عباس وعن جمع من السلف رحمهم الله تعالى. لما خرج صهيب رضي الله عنه مهاجرا إلى المدينة، اتبعه نفر من قريش، فقالوا له: جئتنا صعلوكا لا مال لك ثم تخرج بمالك؟ لا يكون هذا. تعرفون صهيب يعني وإن كان أصله من العرب لكن أخذته الروم وأسرته ثم بعته بمكة، وسبحان الله كان في هذا أعظم خير له أن أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة. المهم، وهناك انشغل بالتجارة وكان له مال كثير بمكة، فاعترضه المشركون ومنعوه، فقال لهم: يا معشر قريش، قد علمتم أني من أرماكم رجلا، وأنتم والله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم في كنانتي ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء، ثم افعلوا ما شئتم، وإن شئتم دللتكم على مالي وقنيتي بمكة وخليتم سبيلي. أيضا هذه رواية أخرى يعني. فالمهم دلهم على ماله، قالوا نعم، فدلهم على ماله فأخذوا كل أمواله. تخيل واحد يعني تقريبا هو مكث في مكة يعني قبل البعثة، يعني مثلا أكثر من 10 سنوات في تجارة حتى نمت أمواله ثروته، ثم يترك هذا كله لأجل الله ورسوله، لأجل أن يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد رضا الله، يترك كل دنيا يتجرد منها. حتى يعني جاء في بعض الروايات أنه لما خرج إلى الهجرة ما كان معه إلا مدمن طعام في الطريق. تخيل أسبوع كامل في الطريق يأكل مدمن طعام، وكان صاحب ثروة وتجارة ومال، كل هذا لأجل مرضات الله. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. الله أكبر. انظر، هذا الذي ميز الصحابة، التجرد والبذل لله، مستعد في لحظة واحدة يتنازل عن كل مال وعن كل دنيا لأجل الله ورسوله، على يقين إن الله لن يضيعه. الله أكبر. ومن الناس من يشري نفسه، يشري نفسه، طبعا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب نزلت في صهيب، لكن هكذا المؤمن يفعل. ومن الناس من يشري نفسه، ما معنى يشري هنا؟ يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. وكلمة يشري في القرآن تأتي بمعنى يبيع، يعني كما قال الله تعالى في سورة يوسف: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، يعني إخوة يوسف باعوا أخاهم يوسف على القافلة دراهم معدودة، هذا الذي عليه عامة المفسرين في تفسير الآية وجاء عن السلف. وهكذا يعني ومن الناس من يشري نفسه، شروه يعني باعوه. أما إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، اشترى يعني من الشراء، ولذلك يقال هذه الكلمة من الأضداد، يعني شرى واشترى تطلق على البيع والشراء. لكن إذا أردت أن تعرف السر في هذا أرجع إلى أصل الكلمة. نحن نستخدم هذه الكلمة يعني في اللهجة العامية في أن هذه الكلمة تدل على المثلية، يعني يقول مثلا يعني شرواه، شرواه يعني إيش؟ مثله. وهذه لغة عربية، يقولون هذا شرواه، هذه لغة عربية في المعاجم موجودة، هذا شرواه يعني مثله. قال علي رضي الله عنه: ادفعوا بشرواها من الغنم، يعني في الزكاة وكذا الصدقات، بشرواها مثلها. ولذلك يقال الشرايين، سميت شرايين لأنها يعني سبحان الله موزعة يعني في أنحاء الدم، في أنحاء الجسم، وتوزع الدم بطريقة متماثلة، هذا يعرفه الأطباء. فقالوا الشراء والبيع، يعني كلاهما يطلق عليهما شراء، شروه اشتراه. لماذا؟ لأن مآل الأمر يرجع إلى إيش؟ المماثلة في عملية البيع والشراء. أنت عندما تشتري سلعة كأن هذه القيمة تماثل إيش؟ يعني كأن هذا الثمن يماثل قيمة إيش؟ السلعة. فسواء دفعت يعني اشتريت، فأنت يعني في النهاية هذا مثل هذا، أو بعت تبيع هذا مثل هذا، فرجع البيع والشراء إلى كلمة يعني شراء. فمن هنا جاءت هذه الكلمة أنها من الأضداد، وهي في الحقيقة تجمع بين المعنيين بجامع المماثلة، بجامع المماثلة. نعم. قال: ومن الناس من يشري نفسه، يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله. يعني حتى إذا أردنا أن نحلل الكلمات، يعني ما قال طلب، ابتغاء طلب مرضات الله أو إرادة مرضات الله، ابتغاء. يعني ما كتبت هذه هنا لكن أذكرها، مرت معي من قريب، يقولون البغوة يعني هي من كل نبات الشيء يعني الذي يعني سينضج وسيكتمل. فيقولون كذلك الذي يبغي الشيء، يريد الشيء، يعني كأنه يريد أن يصل إلى الكمال، فيعبر والله أعلم بهذه الكلمة يعني عن المطلوب الذي فيه كمال العبد، ويعني فيه رغبته، وأنه يعني يريد أن يصل إليه حتى يصل إلى نضج حاله وكماله وتمامه. فما أجمل التعبير بهذا هنا، ابتغاء مرضات الله، لأن كمال العبد ما يكون إلا إذا رضي الله تعالى عنه. قال: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات ما يسمى مصدر ميمي، يدل على رضا الله المصدر وعلى الزمان والمكان، يعني من مبالغته ومن يعني صدق في ابتغاء رضا الله أنه يعني يفتش عن رضوان الله تعالى في الزمان وفي المكان وفي أي حال. وهذا الذي في سبب النزول، أنه ترك ثروته وماله وهاجر إلى المدينة ابتغاء مرضات الله المكان. وهكذا المسلم الآن شهر رمضان قريب، فيبتغي مرضات الله في هذا الزمان، وهكذا في كل حال. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. والعبرة الإخوة كما عرفنا بعموم اللفظ، يعني ما أجمل هذه التضحيات، أن الإنسان يشعر أنه يضحي في حياته لأجل دينه. يعني كما أننا نبذل أوقاتنا وجهدنا في سبيل الدنيا وفي سبيل الوظيفة وفي سبيل الشهوات والملذات، تجد الإنسان ربما يسافر ويتعب. اسأل نفسك، هل في يوم من الأيام مر عليك يوم من الأيام من الصباح إلى آخر اليوم وأنت تتعب لأجل الدين فقط ولو يوم من حياتك؟ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فكيف إذا كانت أيام المسلم كلها بهذه الطريقة، من أول ما يصبح يفكر كيف أنا اليوم أنصر دين الله في نفسي، في بيتي، في وظيفتي، في أي حال أكون فيه. فهكذا من تعلم العلم النافع، جهاد النفس على العلم، جهاد النفس على الدعوة، على النصح، على الأمر معروف، على النهي المنكر، على القيام على مصالح الناس، سد كرباتهم، أن تكون سببا في نشر الخير بقدر المستطاع، وتبذل ما عندك من وقت، من جهد، من تفكير. ومن الناس من يشري نفسه، يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. إذا وجد مثل هؤلاء الناس، والله يكون هذا فيه خدمة عظيمة للدين، نصر للدين، من لأن الدين يحتاج إلى بذل. وكل ميسر لما خلق له، فهذا يبذل وقته، هذا يبذل ماله، هذا يبذل جهده، يبذل علمه، وهكذا. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ثم ما أجمل هذا الختام، والله رؤوف بالعباد. الله أكبر، يعني انظر، ذكر هنا الرأفة التي هي كمال الرحمة والرقة، رقة الرحمة، الرأفة. والله رؤوف بالعباد، يعني انظر كيف العبد يبذل غاية جهده لمرضات الله وربه يعني يرحمه في مقابل يعني هذا الصدق وهذا يعني البذل التام في ابتغاء مرضات الله، يقابله الله تعالى بكمال رحمته. هذه مناسبة، فهذا مقابل هذا. والله رؤوف بالعباد، فكأنه جزاء هذا العبد يعني كمال الرحمة يتلقاه الله تعالى بالرأفة، ففي مقابل الشدة التي يعني هو فيها. والله رؤوف بالعباد. قال نعم، فهم بذلوا أنفسهم لله فالله تعالى يرأف بهم. وكذلك قال بعض المفسرين يعني والله رؤوف بالعباد، ما كلفهم فوق طاقتهم في ذلك. يعني هو نعم يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، لكن يعني والله رؤوف بالعباد. وكذلك يعني عوضهم خيرا لما بذلوا أنفسهم، قال والله رؤوف بالعباد، فأعطاهم يعني الثواب الجزيل عنده جل وعلا. من المعاني اللطيفة قال الرازي: من رأفته أن النفس له والمال له، ثم إنه يشتري ملكه بملكه فضلا منه ورحمة وإحسانا. سبحان الله، مثل ما ذكرنا بعض الإخوة أن يعني عندما يستشعر المسلم فضل الله عليه، يعني ما أجمل أن تستشعر هذا المعنى هنا، لأن الإنسان لما يبذل في سبيل الله ربما يدخل في قلب شيء من العجب والغرور بنفسه. فتذكر رأفة الله تعالى، هذه رأفة من الله بك، يعني رحمة عظيمة بك نزلت عليك من الله. مثل أنك كما مثل بهذا بعض العلماء، أنك يعني عندما تريد أن تكرم طفلك الصغير وأن تعوده على الخير والبذل، فمثلا رأى فقيرا فأخذت مبلغ من المال وضعته في جيبه بدون ما يشعر، ثم تقول له ماذا تستفعل مع هذا الفقير؟ فيفتش يقول نعم سأتصدق، ويأخذ ويفرح أن هذا المال من عندي أنا أعطيه للفقير، وكله من والده، والده هو الذي أعطاه المال ثم هو الذي حببه في هذا ثم تحرك. وهكذا الله تعالى، فضل الله علينا هو السابق أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، الفضل كله لله. فالله هو الذي خلقنا، هو الذي هدانا، هو الذي أعطانا، هو الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، ثم هو أعاننا وتقبل منا وضاعف من حسناتنا وكفر من سيئاتنا، فالفضل له أولا وآخرا. هذا الذي يبذل نفسه وكله بتوفيق من الله، فما للإنسان إلا أن يعني يفتقر إلى رحمة الله تعالى. قال والله رؤوف بالعباد، شوف هذه من رأفة الله بك عندما وفقك لهذا البذل. أيضا هذا معنى لطيف في هذه الآية من الرازي رحمه الله تعالى، يعني ذكر هذا، لأن هذا بالفعل فيه رأفة. يعني لما تشوف مثل هذا الموقف اللطيف من الوالد مع ولده تقول هذه رأفة، يرأف بولده، يعني يريد أن يفرح ولده وأن يجعل ولده كأنه هو الذي إيش المال من عنده والبذل من عنده فيفرح. وهكذا من رأفة الله تعالى بعبده. فما أجمل أن يستشعر المسلم دائما هذا المعنى حتى يتواضع لربه ويستسلم له دائما. قال والله رؤوف بالعباد، ثم تأمل كيف يأتي هذا النداء الإيماني يعني في محله تماما، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني الآن في ظل هذا النموذج المتجرد لله المستسلم استسلاما تاما لله، يقول الله لعامة المسلمين يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني في الإسلام كافة، يعني تجردوا التجرد الكامل لله، الاستسلام التام لله، كما استسلم من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هذه مناسبة. ومناسبة أخرى، إذا فسرنا السلم بماذا؟ بالمسالمة والمصالحة. فلما ذكر الله تعالى المفسد في الأرض، وذكر أيضا قبل ذلك يعني قتال المشركين قبل آية الحج، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوا من حيث أخرجوكم إلى آخره، وجاء صلح الحديبية كما مر معنا في الآيات، ثم جاء العام الذي بعده وأتموا الحج أو أتموا العمرة لله واعتمروا، ثم يعني كأنه يقول يعني بعد ذكر يعني المفسد وبعد ذكر المقاتل قتال المشركين أشار إلى أن الصلح خير وقبول المصالحة خير من الإفساد والقتال في الأرض. فقال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فأيضا هذا يعني معنى أو مناسبة، والله أعلم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، السلم والسلم يعني قراءتان وكلاهما يطلقان على الإسلام وعلى السلام يعني المصالحة. يعني تقول السلم والسلم هو الإسلام، والسلم والسلم هو الصلح، فهذا كله جائز. ثبت عن ابن عباس أو جاء عن ابن عباس وأكثر السلف أنهم قالوا السلم الإسلام، فيكون المعنى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، كأن الإسلام يعني بيتا تدخل فيه فيحيط بك من كل جانب.
ثم أيضا أكد هذا المعنى فقال كافة، وكافة يعني تصلح أن تكون يعني حالا من الإسلام، أدخلوا في السلم يعني في الإسلام كافة يعني في كل شرائع الإسلام، اعملوا بجميع شرائع الإسلام بقدر استطاعتكم، وتصلح أن تكون حال من الداخلين، فأدخلوا في السلم كافة يعني كافة المسلمين. فهكذا يعني المسلم بقدر استطاعته يحاول أن يدخل في كل أبواب البر والخير، يعني في الصلاة تكون الأول، في الخشوع الأول، تجاهد نفسك في الصدقات، صدق على الأقل ولو بشيء يسير، في الصيام تكون من الصائمين يعني الذين يصومون إيمانا واحتسابا، في مساعدة الناس، في بر الوالدين، في صلة الأرحام، هكذا تنظر إلى أعمال البر في الدعوة، في النصيحة، في ادخلوا في السلم كافة، ما تترك بابا من أبواب الخير إلا وتحرص عليه. ثم نعم قد يفتح للعبد باب ويغلق عليه باب، فإذا فتح الله تعالى لك بابا من أبواب الخير فالزمه، والله تعالى يفاوت بين الناس قدراتهم ومواهبهم. إذن هذا المعنى الأول. المعنى الآخر، يا الذين آمنوا ادخلوا في السلم، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. كذلك هنا ادخلوا في السلم يعني في الصلح كافة، يعني كلكم اقبلوا الصلح، لأن الصلح خير، الصلح أفضل من الحرب والقتال، لأن هذا الدين الحمد لله دين حكمة وعقل ورحمة وفطرة، فما يكلم أحد إلا ويقبل الإسلام. هذا الذي حصل في صلح الحديبية، تضاعف عدد المسلمين، يعني خرجوا في صلح الحديبية 1400، في فتح مكة بعد سنتين لما نقض الكفار الصلح خرج المسلمون من المدينة إلى مكة في 10,000. الله أكبر، انظر إلى المضاعفة الهائلة، يعني الذين دخلوا الإسلام في هاتين السنتين أكثر من الذين دخلوا الإسلام من أول البعثة إلى صلح الحديبية. بفضل ماذا؟ بسبب الأمن والمصالحة. شوف كيف نعمة الأمن ونعمة المصالحة، لأن فرصة في الدعوة، والناس على الفطرة فيقبلون دين الفطرة. وذلك نحن الآن الحمد لله في حال مصالحة، فهذه فرصة يغتنمها المسلمون في نشر الخير والدعوة إلى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ثم يعني حذر من ما يصدهم عن الإسلام أو عن السلام، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فيعني خطوات الشيطان كما مر معنا هذه الآية، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، كذلك هنا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فخطوة بعد خطوة يريد أن يبعدك عن الإسلام وعن أبواب الخير، وهكذا يعني يريد أن يبعدك عن الصلح والسلم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثم يرهبهم، يكشف لهم عن العاقبة إذا اتبعوا الشيطان، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فإن زللتم يعني عن الدخول في السلم، وسبحان الله تأمل إلى المقابلة، هناك سلام وسلم وهنا زلل، زلل، والإنسان إذا زلت قدمه سقط وهلك، ربما يصاب بكسر وكذا فيفقد السلامة. فالسلم فيه السلامة وفيه الخير، وعكسه زلل يؤدي إلى الخلل والهلاك. قال فإن زللتم يعني زلت أقدامكم عن الدخول في الإسلام وعن الصلح، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، هذا الكتاب الذي لا ريب فيه، فاعلموا أن الله عزيز حكيم، هذا فيه ترهيب، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وهكذا الإخوة العاصي الذي يزل، وتأمل أيضا هنا عبر بالزلل اضطراب القدم، فإذا تذكر عزة الله وحكمته يوشك أن يرجع ويتوب إلى الله، فهذا أنفع ما يكون للذي يزل. كما يتذكر رحمة الله ومغفرة الله فيستغفر الله، كذلك يتذكر عزة الله والعزيز في انتقامه الذي لا يغالب جل وعلا، والحكيم في أحكامه جل وعلا، ما يقدر شيئا إلا بحكمة. فهذا يجعل الإنسان يخبت لله ويرجع إلى ربه جل وعلا، والإنسان لا طاقة له أمام العزيز الحكيم جل وعلا، فما له إلا أن يرجع يرعوي عن ذنبه ويتوب إلى ربه، لا أن يكابر ويصر على الذنب. أين أنت من عزة الله؟ ثم أيضا من معاني العزة هنا أن العاصي إذا عصى الله تعالى يستشعر أن الله تعالى عزيز، وهو لن يخرج عن عزة الله ومشيئته وقهره، فمعصيته وقعت بمشيئة الله وبحكمته جل وعلا. لكن لا يعني هذا أنه إيش يحتج بمشيئة الله على المعاصي، لا، هذا مذموم. لكن إذا تذكر مشهد المشيئة والعزة فيعلم أنه لا عاصم له من أمر الله إلا هو جل وعلا، إلا رحمة الله تعالى. فهذا أيضا مما يتذكره العاصي، إذا عصى الله تعالى يتذكر عزة الله وقهر الله، وأني أنا مهما يعني حاولت واجتهدت نبتعد عن الذنب فالأمر أمر الله. فهذا يزيد افتقارا إلى الله وانكسارا إلى الله أن يحفظه الله تعالى في المستقبل من الذنوب المعاصي. فاعلموا أن الله عزيز حكيم. الوقت أدركنا. طيب، لعلنا هذه آية حتى نكمل المشهد. ثم مع هذا يحثنا ربنا على المسارعة إلى الاستسلام قبل فوات الأوان. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، يكشف لنا مشهدا عظيما من مشاهد عزته جل وعلا، مشهد جليل يجعل يعني من يتفكر فيه يستسلم لربه، مشهد تستسلم فيه كل الخلائق لربها جل وعلا وتنتظر قضاءه. قال هل ينظرون، يعني هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله. طبعا عندما يعبر عن الانتظار بن ينظرون يعني يدل على يعني أنه لا مهلة. هل ينظرون، حتى يعني حذف التاء منها، يقولون يعني يدل على السرعة، والله أعلم، وكأنه ينظر يعني، والذي ينتظر ينظر متى يأتي الأمر. فهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وهذا يكون يوم القيامة لفصل القضاء، كما قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. فعندما يجمع الله تعالى الأولين والآخرين على أرض المحشر وينتظرون فصل القضاء، فيأتيهم الجبار جل جلاله. فقال الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ثم يأتي الرب جل وعلا كما يليق بجلاله. وهذا الإتيان ثابت في النصوص الشرعية في الآيات القرآنية كما يليق بجلال الله وعظمته. قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، في ظلل من الغمام. طبعا هنا في تدل على الظرفية، لكن الله تعالى قالوا يتنزه من أن يحيط به الغمام، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: في هنا بمعنى مع، فهي للمصاحبة، تأتي في بمعنى المصاحبة. وأيضا يعني ذكر هذا السمين الحلبي في الدر المصون، قال في بمعنى باء، الباء للمصاحبة، يعني هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام، يعني مع ظلل من الغمام. لكن يعبر بفي للدلالة على يعني كثرة هذه الظلل من الغمام، ويعني كأنها لكثرتها يعني يعبر عنها بيعبر هنا بفي التي تدل على الظرفية، وإن كانت الظرفية غير موجودة، والله أعلم. قال شيخ ابن عثيمين قال: فهي للمصاحبة وليست للظرفية قطعا، لأن لو كانت للظرفية كانت الظلل محيطة بالله، ومعلوم أن الله تعالى واسع عليم لا يحيط به شيء من مخلوقاته، والله أعلم. قال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يعني ممكن مثلا أيضا قول الله تعالى: أأمنتم من في السماء، من في السماء يعني إذا قلنا العلو يعني أو السماء المبنية يعني على السماء، تأتي فيه بمعنى على، هل ممكن أن يقال هنا أيضا يأتيهم الله على ظلل من الغمام؟ الله أعلم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، في ظلل من الغمام، والغمام هو السحاب الأبيض الرقيق، غمة يعني سترة. فقالوا في ظلل من الغمام، قال مجاهد: هو غير السحاب، ولم يكن قط إلا لبني إسرائيل في تيههم، وظللنا عليكم الغمام. فكذلك يوم القيامة يعني سحاب لكنه أبيض، ليس كالسحاب الذي نراه، والله أعلم كيف يكون ذلك. جاء أثر عن عبد الله بن عمرو بسند صحيح قرأ هذه الآية قال: يهبط حين يهبط، وبينه وبين خلقه 70,000 حجاب، منها النور والظلمة والماء، قال: فيصوت الماء في تلك الظلمة صوتا تنخلع له القلوب. الله أعلم، والله أكبر، كيف يكون مثل هذا الإتيان والمجيء من رب العزة جل جلاله. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وهذا كما قال الله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. فإذا يعني الغمام يكثر ويملأ السماء ثم ينزل الرب جل وعلا. وكذلك في قراءة يعني لطيفة لأبي جعفر: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، هذه عجيبة طبعا، المتبادر والملائكة يعني أيضا، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة كما في الآيات الأخرى، لكن هنا على قراءة الجر يعني معطوفة على الغمام، في ظلل من الغمام والملائكة، يعني كأنهم من كثرتهم أيضا يعني يكونون من حول الغمام ومع الغمام ملائكة. وهذا يؤكد لنا أن في ليست للظرفية، الملائكة ما تحيط بالله تعالى، وإنما هكذا يعني الملائكة والملك على أرجائها، ثم ينزل الرب جل وعلا والملائكة يعني بعدد هائل في السماء. قال: وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، يعني أمام يعني هذا المشهد الرهيب العظيم فجأة ينتهي كل شيء، وقضي الأمر يعني يحاسب الله العباد ويتم الأمر، وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. فإلى متى ما يستسلم الناس وما يرجعون إلى ربهم جل وعلا، ينتظرون هذا المشهد الذي يتم فيه القضاء، فما ينفع الندم، ما ينفع العمل. فإذن يعني تلاحظ هذا مشهد يتناسب مع يعني هذه الآيات وجو سورة البقرة من الاستسلام التام لله تعالى مالك يوم الدين. ف هنا يعني يظهر كمال الخضوع والاستسلام لله جل وعلا، وإلى الله ترجع الأمور، أمور الدنيا والآخرة مرجعها إلى الله جل جلاله. هنا نقف عند هذه الآية، ويعني نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. وكما تعرفون الإخوة، يعني هذا الدرس يكون آخر درس في التفسير في هذه الفترة، لأنه يعني احتمال الثلاثاء القادم يعني ممكن يكون آخر يوم أو الله أعلم، فيعني ما يكون هناك درس الأسبوع القادم على وشك رمضان، يعني ما يدخل رمضان أو نعم لا رمضان، إما الخميس أو الخميس قالوا هكذا أو الأربعة ممكن، فالله أعلم، يعني خليها الاستعداد لرمضان. إذا قدموا سنصلي تراويح ثلاثة ليلة الأربعاء أو الأربعاء ليلة الخميس، هذا أكيد يعني. فلذلك مدام الأمر محتمل فنقف هنا، وإلى الله ترجع الأمور، مقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. إن شاء الله يعني نرجع إن شاء الله بعد رمضان إلى درس التفسير بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا فيه على إحسان الصيام والقيام وتلاوة القرآن، يصلح حالنا مع القرآن، أن يفتح لنا من معاني القرآن وأسراره ولطائفه، وأن يحبب إلينا القرآن، وأن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.